بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهي عبارة عن خطبة عيد الأضحى المبارك لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله الذي من علينا فأفضل، والذي أعطانا فأجزل، أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، ومن كل بلاء حسن أبلانا. نحمد الله ونشكره على نعمائه الكثيرة وآلائه الجزيلة التي لا يمكن حصرها ولا يستطاع عدها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نحمد الله الذي والى على عباده المؤمنين سبل الخيرات، وفقهم لأنواع من المبرات والطاعات، فلا ينقضي وقت إلا وأعقبته أوقات للأعمال الصالحات. ومن أجل تلك الأيام وأفضلها وأبرها وللأجور والمبرات أكثرها لهي هذه العشرة الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فأقسم الله سبحانه وتعالى بها لما فيها من الفضل: أولا أنها من أشهر الحرم التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. وهذه 4: ذو القعدة وذو الحجة، ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فاجتمع في هذه 10 الأيام فضيلة الأشهر الحرم، وفضيلة أنها 10 فيها أعمال عظام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله وأهله فلم يرجع من جامد بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى ذلك أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل من غيرها من الأيام. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بذكره فيها، مع أن الأمر بذكره في سائر الأوقات مرغب فيه وآمر به. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومع ذلك اختص الله عز وجل هذه الأيام بمزيد من الحث والترغيب فيها والأمر بذكره فيها، فقال في كتابه الكريم: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فرغب في هذه الأيام المعلومات، وأن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم ببهيمة الأنعام وأسبغ عليهم نعمته فيها وأجزل لهم كرمه وجوده منها، وذلك ليذكروا اسم الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فأمر بذكر الله في الأيام المعلومات، وأعقبها بذكر الله في الأيام المعدودات التي هي أيام التشريق، التي هي أيام العيد، كما ثبت عند أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وثبت في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه أيام الله سبحانه وتعالى جعلها عيدا للمسلمين، وقد اجتمع في هذا اليوم عيدان: عيد الأضحى المبارك الذي هو أفضل أيام السنة، أيام السنة أفضلها يوم النحر، وهكذا يوم عرفة كما دل على ذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يوم الجمعة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. فأفضل الأيام اجتمع في هذا اليوم، يوم النحر ويوم الجمعة، اجتمع فضلان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الناس، إن أمر هذه الفضائل تحتاج إلى مزيد شكر لله سبحانه وتعالى من العبد، كما أمر عز وجل وحث على ذلك: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من أجل ما يتقرب به العباد في حجهم أو في غير حجهم في هذا اليوم وفي هذه الأيام لهو صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وللحجيج في هذا اليوم أعمال من تلك الأعمال العظيمة التي يقوم بها، أنه يقف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا، يذكر الله عز وجل ويدعوه، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم يرمي الجمرة في هذا اليوم جمرة العقبة بسبع حصايات يكبر مع كل حصاه، وما من يوم أحقر منه الشيطان من هذا اليوم ومن هذه الأيام. وهكذا ينطلق فيذبح ويحلب، ثم ينطلق فيصوف طواف الإفاضة، ثم يذهب إلى ميناء فيصلي فيها الظهر ويبقى فيها 3 أيام كما هو معلوم من شأن الحج. هنيئا لهم وهنيئا لمن كان على ذلك الحال، من حج لله لم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. وأنت أيها المسلم إن لم يتيسر لك ذلك فقد أبدلك الله سبحانه وتعالى بذلك أعمال صالحات وعظيما من التعويضات، ألا وهو صوم ذلك اليوم يوم عرفة بما فيه من العمل الصالح، ثم صلاة العيد، فإن ذلك ليس للحاج أن يصلي فيه العيد، وفيها أجر عظيم وفيها حشد مبارك يتذكر فيها يوم القيامة، سواء في عرفات أو في غيرها أو في سائر اجتماعات الناس في أرض الله اجتماعات المؤمنين. وفي هذا أيضا الأضاحي، وما أدراك ما فضل الأضاحي؟ قال الله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقدم الصلاة وعقب بعدها بالنحر. وهذا هو السنة وهذه الطريقة والشرط لقبول الأضحية أنه يصلي ثم بعد الصلاة ينحر، فمن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، كما ثبت من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في هذا اليوم أن نصلي ثم ننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وبنحوها عن ابن عباس والبراء بن عازب وجندب بن عبد الله وآخرين رضي الله عنهم. فهذه البهيمة بهيمة الأنعام نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيها من النعم ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه مما لا يحصيه إلا الله. قال الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فيستدفئون من جلودها ومنافع كثيرة أخبر الله سبحانه وتعالى بها. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فأخبر الله أن من منافع هذه البهيمة أنها يسقى العباد منها، ويخرج الله ذلك اللبن من بين فرث ودم حتى يصير سائغا للشاربين. هذه عبرة والله. وقال الله سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. حتى شعرها وبرها وهكذا سائرها منافع ليس منها شيء إلا وهو عظيم المنفعة، كما قال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها أو أصواف الظان وأوبارها أوبار الإبل وأشعارها أثاثا أشعار الغنم المعز وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فسماها أثاث لبيوتهم ولألبستهم وهكذا أيضا لسكنهم جلود يستخفونها ويستظلون تحتها منافع كلها، وجعلها متاعا إلى حين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا زينة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، يتمتع الناس بهذه النعم، والله عنده حسن المآب. هذه النعم التي أسبغها الله عز وجل على العبد وجب على المسلم أن يعرف حقها في حياتها وبين يديه وامتلاكها. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، كلها صالحة أو اركبوها صالحة، وهكذا أيضا في حال ذبحها وفي سائر شؤونها، ولا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل، وأن صرفها لغير الله يعتبر من تسلط الشيطان ومن قسط الشيطان ونصيبه. قال الله عز وجل: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه فقد خسر خسرا مبينا. كان الجاهلية يبتكون آذانها ويقولون هذه بحر، ويقطعون الأخرى ويشقون الأخرى أذن الأخرى، يقول هذه صرم، كما ثبت من حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب دون، وفي لفظ في حال قشف، أو قال في ثياب أطمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك شيء من النعم أو لك شيء من المال؟ قال: نعم يا رسول الله، قد أعطاني الله عز وجل من المال فأكثر وأطيب. قال: أي المال أعطاك الله؟ قال: من الإبل والغنم والرقيق والخيل. قال: فلترى نعمة الله عليك. ثم قال: لعلك تعمد إلى آذان بعضها فتشقها وتقول هذه صرم، ولعلك تعمد إلى آذان بعضها فتقطعه وتقول هذه بحور. قال: نعم. قال: فإن ذلك لا يجوز، وإن ما آتاك الله كله لك حل. الحديث، وهذا نظير قول الله عز وجل: أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي ما أبانه الله عز وجل للعباد من تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما كان من هذا الباب، وأما ما عدا ذلك فإنها حل للعباد كلها ومنافع كلها، هذه من أجل النعم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أحلت لكم الآن فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا هذه الأقوال في تحريمها أو التحكم فيها بغير دليل، وجعلها الله عز وجل من النعم السابقة على العباد في سائر شؤونها. لها أحكام في ذبحها، في بقائها، في سائر شؤونها. ألا وإن من أحكامها في هذا اليوم المبارك إذا كانت أضحية أنه قبل ذلك لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا إن كانت له أضحية، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: من كانت له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، أي حتى ينحر أضحيته، أخرجه مسلم. وهكذا أيضا من شروطها على أنها تكون خالصة لله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأن تكون خالصة لله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأن تكون أيضا النية بها طيبة للآية المذكورة، ويجب على المسلم أن يراعي في ذلك أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا يصح تصح الأضحية من غير بهيمة الأنعام الثمانية الأزواج. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بهيمة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا رد على من حرم شيئا منها وعلى أنها هي بهيمة الأنعام التي لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا ولا في العقيقة إلا هي بأنواعها من ذكورها وإناثها. ويشترط أيضا أن تعلم سنها فلا تذبح إلا المسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صحيح مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني، فهي من الغنم ما بلغت السنتين ودخلت الثالثة، وما بلغ من البقر نحو ذلك أيضا مثلها عند ابن الأثير في النهاية، وقال بعضهم أنه ما بلغ في الثالثة ودخل في الرابعة من البقر، وما بلغ من الإبل الخامسة ودخل في السادسة، ولا تجزئ من غير ذلك إلا ما كان من جذع الظأن، فإنه يوفي مما توفي منه المسنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والجذع من الظأن ما بلغ سنة تامة على أرجح الأقوال، واجب على من أراد أن يضحي أن يستحضر النية، وكذلك أيضا أن يسمي، ويسن له أن يكبر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك التسمية فإنها لا تصح له، لا أضحية ولا غيرها، ولا يجوز أكلها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أعطيتموهم إنكم لمشركون. فأباح ما ذكر اسم الله عليه وحرم ما لم يذكر اسم الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين بعد أن انصرف من صلاته، أتي بكبشين أملحين أقرنين، فوضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ألا وإن في هذا اليوم يجب أن يكون في هذه الهدايا الأكل منها الضحايا، والهدايا كذلك أيضا الأكل منها والتصدق منها وإتحاف الهدايا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هكذا يقول الله سبحانه. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويسن لمن يحسن الذباحة أن يذبح بيده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ولا يجوز لأحد أن يعذب الذبيحة ويتعلم فيها بغير بصيرة للحديث المذكور. وهكذا مما تقدم ذكره يستفاد على أن هذه النعم كلها يجب فيها مراعاة شرع الله سبحانه وتعالى وعدم الابتداع في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا التبرك بدمها ولا التبرك بشعرها ولا التبخر بشيء منها، وإنما هي نعم يراعى فيها ما ذكر الله وأبان في كتابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.